إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اليوم السادس من أيام شهر رمضان المبارك، وبالتحديد في هذه الحلقة، في الحلقة السادسة، سوف نتناول من برنامج وميض الجمر قصة بداية اشتعال الجمر على حقيقته من خلال الصراع بين الإسلام والمجوسية، والذي تمثل هذا الأمر على أرض العراق. كما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ارتدت العرب عن بكرة أبيها، إلا قبائل معدودة ذكرت عند المؤرخين، وثبت كثير منهم حقيقة أن هناك كان حركة ارتداد، فحركة الارتداد كان لابد أن يتصدى لها شخص من القوة بمكان، وهذا ما كان في شخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي استطاع أن يسير 11 لواء، استطاع أن يعيد الجزيرة العربية على ما كانت عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. من هنا بعد أن فرغ المسلمون أو انتصر المسلمون في حركة الردة، وبالتحديد حينما انتهى جيش خالد بن وليد رضي الله عنه من الانتصار في يوم اليمامة، وجهه أبو بكر الصديق، هؤلاء لديهم مشروع دعوي، مشروع امتثال لقول الحق تبارك وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا المشروع العظيم تمثل في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجه خالدا لبدء طرق أرض العراق، وكذلك حينما بدأ بإرسال خالد كان هناك شخصية رجل تسربت إليه أو تسرب إلى المسلمين أخباره، وهو المثنى ابن حارث الشيباني من بكر بن وائل في جنوب العراق، حيث بدأت أخباره تصل إلى المسلمين، وأراد أبو بكر الصديق أن يوظف هذه القوات مع بعضها البعض. فرأى أبو بكر الصديق أن يبدأ كما هو واضح من خلال هذا الأطلس، سوف نتناول عرض خريطة تختص بتجيش الجيوش لمنازلة المجوس على أرض العراق. فهنا طبعا بعد فراغ يوم اليمامة وجه أبو بكر كما قلنا خالد رضي الله عنه إلى موضع يقال له النباج. هنا تحشدت القوات، طبعا كانت تحشد في أرض النباج، وتحديدا هي في أحد محافظات القصيم في عين بن فهيد، طبعا في محافظة الأسياح في منطقة القصيم. وهنا طبعا تحشدت القوات في قوات خالد رضي الله عنه، ثم هناك تحشد آخر في موقع يقال له الحفير، ويسمى أيضا بحفر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وتسمى اليوم حفر الباطن. فكان التحشد العام ثم التحشد الخاص لأن يطرق خالد رضي الله عنه العراق من جنوبه، على أن يكون هناك عياض بن غنم رضي الله عنه أن يدخل العراق من شماله من جهة المصيخ. وأيهما قال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أيهما سبق صاحبه إلى الحيرة عاصمة البنادرة والتي كانت خاضعة تحت حكم الساسانيين، أيهما يسبق صاحبه فهو أمير على صاحبه. وبالفعل فبدأه كما قلنا، يعني بدأ خالد رضي الله عنه بأرض الأبلة، وقبل أن يعني يدخل إلى أرض الأبلة هنا بدأت طبعا معركة كاظمة، وسوف نتعرف في الصفحة الثانية على أهم المعارك التي خاضها المسلمون في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لتحرير العراق من المجوسية. 16 معركة كما هي واضحة في هذه الخريطة من أطلس الفتوحات الإسلامية. فأردت حقيقة توضيح هذه الخريطة والدول التي يعني المناطق التي كانت خاضعة في تلك الفترة، أو حينما تكلمنا عن المعارك التي دارت، بعضها دارت على أراض خارج أرض العراق، يعني كنوع من الاستدراج، مثل ما هو موجود في الرضاب والثني والزمير وما إلى ذلك طبعا واضح هنا. وكذلك الأمر بالنسبة لمعركة دومة الجندل كنوع من المطاردة إضافة إلى معركة في المملكة هنا المملكة السعودية وكذلك في ذات السلاسل على أرض الكويت. إذا لدينا مجموعة من الدول، لكن طبعا السواد الأعظم كما هو واضح من أصل 16 معركة 12 معركة على أرض العراق، وهنا حقيقة بفضل من الله سبحانه وتعالى انتصر المسلمون في هذه المعارك، فبالتالي قضي على شوكة المجوس على أرض العراق وتطهير العراق من الاحتلال المجوسي في هذا الصدد. يهمنا أيضا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حينما خاض هذه المعارك بدءا بمعركة الأبلة أو عفوا معركة ذات السلاسل على أرض الكويت وتسبع أيضا معركة كاظمة، ثم بعد ذلك معركة الأبلة، ثم معركة المدار، ثم معركة الولجة وأوليس ومغيشة، حتى آخر معركة من المعارك معركة بابل. إذن 16 معركة من المعارك خاضها المسلمون على أرض العراق لتطهيرها من المجوسية. كل هذا الأمر يدعونا إلى التساؤل، هذا المشروع العظيم الذي قدمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبدأ من خلاله المسلمون يتوصلون خطوة خطوة في الجنوب العراقي حتى استطاعوا، وسوف تعرض خريطة من هذا الأطلس، عبارة عن فتح الحيرة والامتداد الذي حدث بعد فتح الحيرة، كيف استطاع المسلمون في عهد أبي بكر الصديق أن يقضوا على عاصمة المناذرة وأن يفتحوا المناذرة في أسقاط يعني الحيرة وإدخالها تحت حكم المسلمين. وكما نعلم أن أبا بكر رضي الله عنه كما هو الأمر على الجبهة الشرقية أو على الجبهة الغربية كان يطرح على يعني يوجه القادة قادة الجيوش على أن تقوم بالأمر التالي، الأمر يعني أن يبدأ بالدعوة إلى الإسلام أو الجزية أو المناغذة، يعني القتال بين الفريقين، ولا سيما أن أبا بكر استفاد من خلال توجيه هذا الجيوش من شخصية المثنى بن حارث الشيباني من قبيلة بكر بن وائل في جنوب العراق، حيث كانت له صولات وجولات ومناوشات وصلت فيها الأخبار إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فحينما أتي إلى أبي بكر يخبرونه بهذا قال هذا ليس رجل ليس بخامل الذكر، هذا المثنى بن حارث الشيباني كان يثني عليه الثناء العاطر لمكانته ولدور قبيلته قبيلة بكر بن وائل، هذا لا شك أعطى دافعا لأن يخوض المسلمون حقيقة معارك حاسمة على أرض العراق، تم يعني حقيقة اكتساح العراق الجنوبي، ثم وصل الأمر كما شرحناها قبل قليل من الخريطة أن خاضوا 16 معركة 12 على أرض العراق وواحدة في داخل الأراضي السعودية وواحدة في داخل الأراضي الكويتية وواحدة في داخل الأراضي السورية. من هنا يتبين أن المشروع الذي قدمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بدأ المسلمون يقطفون ثمارة، استطاع المسلمون أن يعني يقضوا مضاجع الإمبراطورية الساسانية المجوسية، وبدأت تشعر بالقلق، ولذلك كان القلق هذا أمر طبيعي أن يشعر به المجوس، ولا سيما أن ملكهم لم يكن كتلك الحروب التي خاضها العرب في ذي قار، يعني حروب وقتية أو من أجل يعني مسائل يعني قبلية، إنما هنا يقاتل المسلمون عن عقيدة، يقاتل المسلمون عن دين، يريد نشر كلمة لا إله إلا الله وإبطال هذا الفكر المجوسي من أرض العراق. كل هذا الجهد سوف يتضح لنا في من أكمل المسار بعد أبي بكر الصديق بعد وفاته رضي الله عنه وتولي زمام الحكم في الدولة الإسلامية في العام 13 للهجرة، أنا كما نعلم أن 11 هجرة يتولى أبو بكر الصديق، وتوفي رضي الله عنه في العام 13 للهجرة، ثم سار عمر بن الخطاب عمر الفاروق رضي الله عنه السيرة الحسنة في مجال الفتوحات الإسلامية، وهذا ما سوف نتعرف عليه بإذن الله تعالى في حلقة القادمة يوم غد إن شاء الله في الحلقة 7 من شهر رمضان المبارك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.